إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد علمنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم صياغات مختلفة في الثناء عليه والتعرض على نفحاته إلى نفحاته والتعرف على نعمه، وعلمنا كيف نحمده جل وعلا على نعمه الوفيرة الجزيلة. وإن الذهن لا يحتار فيما يقدم من نعم الله تبارك وتعالى، وأيها أولاها بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى فيها. وكان من أجمع صيغ الحمد هي قول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعظم نعمة في حياة الإنسان وفي حياة الأمم هي نعمة الإيمان، والذي دخل جنة الإيمان في حياته فهو مؤهل للدخول إلى جنة الإيمان في الآخرة. والذي يدخل جنة الإيمان في الدنيا فقد أحرز السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأن الدين هو سبب النجاة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة، سبب السعادة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي نعم بنعمة الإيمان فسلم من أضرار الدنيا، وهي وصية الله، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ليس بعدها وصية. حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل بعدك حوله أحدا، وصية نهائية أخيرة، وكأنه ربما لن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فيريد وصية موجزة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة، بكل سهولة، بكل وجازة: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يؤكد على هذا المعنى مرارا وتكرارا في كتابه الجليل، وكان من هذه الكلمات التي تدل على هذا المعنى على الشح بالدين والتمسك به
وأن أعظم نعمة وهبها إنسان هي نعمة الدين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر من الله عز وجل ألا يوافي الإنسان أجله إلا وهو متمسك بالدين، وهي أعظم قضايا الوجود قاطبة، أعظم قضايا الوجود قاطبة هي الدين وهي الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل عليه الوحي وآمن به، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنشر الإسلام. ولما قام بهذا الدور العظيم وهو الدور الرئيسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دور الدعوة إلى الإسلام، سوّم صلى الله عليه وسلم على ترك هذه الوظيفة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، وهي وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عذب أصحابه، عرض على الموت مرات عديدة، أهين صلى الله عليه وسلم مرات عديدة في سبيل أن يترك الدعوة إلى الدين أو يترك الدين كلية. بل إنه حتى من أعز أقربائه والذين كانوا أشد الناس عوناً له ويفيء إليهم إذا ازداد عليه لهيب التعذيب صلى الله عليه وسلم، حتى هؤلاء جاءوا إليه وقالوا وطلبوا منه وساوموه في سبيل ترك الدعوة إلى الدين، لكنه أبى وقال لعمه الذي كان كنفه آنذاك: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو أهلك دونه. بكل ثبات وبكل صمود وعدم مساومة على الدين في أولويات ومصالح الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده استعداد أن يتنازل، يقدم تنازلات لا بأس، لكن الدين لا يقدم فيه تنازلات. الشروط نذكرها جيدا في صلح الحديبية التي وضعها المشركون بأنفسهم ويظنون بأنهم قد تفوقوا على النبي صلى الله عليه وسلم في إلزامه بهذه الشروط حتى يتم التوقيع على تلك المعاهدة. وجاءه صحابته صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: أفنرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قدم تنازلات وتضحيات، لكن الدين لا، لا نتنازل عنه. الدين هو أعظم مكتسب لدينا، لا نتنازل عنه البتة. وعلى هذا الشكل وهذه الصورة من الثبات والتمسك بالدين والشح به كانت نماذج القرآن. قرأنا القرآن ورأينا عن كثب أصحاب الأخدود وثباتهم وهم يعرضون على النار من قبل قوى الاستبداد والغطرسة تلقي بهم في هذه الأخاديد وهي تشتعل نارا، تتصاعد ألسنة اللهب في السماء وهم يزجون الواحدة تلو الآخر على أن يتركوا دينهم لكنهم لم يتركوا. وعلى هذا رأينا أصحاب الكهف رضي الله عنهم وأرضاهم وهم متمسكون في دينهم حتى ناءوا بدينهم عن أن يساوموا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي بتحديدات معينة في أحاديثه، أرقام محددة: ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى،
وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. الذي يجعل المؤمن يصل إلى هذه الدرجة من الحرص والشح بالدين هي مسلمات كثيرة وفطرة تنطق في ذرات كل مؤمن أدرك حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، بالإضافة إلى أن المؤمنين قد علموا خطورة التفريط في الدين، وهذا الذي أوقفهم عليه رسول الله صلى أوقفهم عليه الله تبارك وتعالى بقوله الكريم: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. الأمر الآخر أن الدين هم يؤمنون بأن الدين ومضاء الدين وبقاء الدين ليس متوقفا عليهم، هو يظن بأنه هو بقية الصالحين في الأرض، فلأجل ذلك قد يستهين بحقيقة الدين ويستهين بفرائضه ويتقاعس فيها ويقول: نحن بقية الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. لكن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. وهذا هو الذي سوّم عليه أنبياء الله تبارك وتعالى وقتلوا عليه من قبل أقوامهم وشردوا أيما تشريد وقتلوا أيما تقتيل. يكفي أن نعلم أن آلافاً من الأنبياء الذين قد بعثوا إلى بني إسرائيل قد قام بنو إسرائيل بقتلهم ولم ينجوا منهم إلا فئة قليلة هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كموسى وعيسى عليهما السلام الذين بعثوا إلى بني إسرائيل، فقد بلغ بهم الإضرار بالناس حتى أضروا أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى وهم أنبياؤه. لكن أنبياء الله تبارك وتعالى لم يتراجعوا ولم يتنازلوا عن إقامة الدين والحرص عليه والشح به، وكذلك كان الذين آمنوا بهم واتبعوا رضوانهم إلى أن تقوم الساعة. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن يوسف عليه السلام في آخر مشهد من مشاهد حياته، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ونبي الله يوسف عليه السلام قد تعرض إلى محن كثيرة، يتبادر إلى أذهاننا أن أشد المحن التي تعرض لها يوسف هي إلقاؤه في الجب، لكننا نشاهد أنه في هذا المشهد في ذكر جملة النعم في آخر مشهد من حياة يوسف عليه السلام يمتن يذكر منة الله تبارك وتعالى عليه ونعمته عليه حينما أخرجه من السجن ولم يتحدث عن الجب. والسبب في ذلك أن نعمة الدين ليست كنعمة الدنيا. نعمة الله تبارك وتعالى على يوسف حين أخرج من الجب كانت نعمة دنيا، وإما إخراجه من السجن فكانت نعمة دين. وهذا هو سر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الذين تعرضوا لظلم بشار وزبانيته في سوريا كانوا يساومون على دينهم، وقد شاهدنا ذلك بأم أعيننا وشاهدتموه.
يريدون منهم السجود لبشار وتقبيل صورته في سبيل أن يطلقوا، وتكون آخر كلمات هذا الممتحن في أنه يؤكد توحيده لله تبارك وتعالى، ويأبى أن تكون آخر حياته على أيدي هؤلاء الأنجاس بكفر بالله تبارك وتعالى، فيزجي تحاميد لله تبارك وتعالى وتسابيح وتهاليل يؤكد فيها دينه ويقينه وإيمانه، فتكون آخر ما لهج بها لسانه. وكتلك هديل التي صرعت منذ وارتقت بإذنه تعالى إلى السماء، تساوم على عفتها وتساوم على مبدئها، فيأتيها أحد الصهاينة يقف أمامها يريد منها أن تكشف وجهها وتأبى ذلك، وتقدم روحها رخيصة بعشر طلقات من تلك الأسلحة المطورة في سبيل بقائها على ما هي عليه وثباتها على مبدئها. ما هذا التمسك بالدين والشح به؟ مشاهد. على فكرة أنا لا أحدثكم عن الصحابة أو من تلاهم من التابعين، إنني أحدثكم عن أحداث اليوم من نجباء مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذين تعلقوا بكتاب الله تبارك وتعالى. كانت أمتنا متعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى، وفئة كبيرة منها لا تزال متعلقة بكتاب الله. في هذا المجتمع الكويتي لا يرتدي الطفل البشتة والعباءة إلا إذا حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان سنه صغيرا يعد له إعدادا، فإذا حفظ كتاب الله تبارك وتعالى يمشي في الأزقة والطرقات وهو مرتفع الجبين بكل فخر وجلال، ومن خلفه كبراء الناس وزعماؤهم وهم ينشدون الأناشيد التي فيها دلائل التمسك بالدين. الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام اجتبانا، سبحانه من خالق سبحانه، بفضله علمنا القرآن. واليوم بكل سهولة نزج بأبنائنا إلى المدارس الأجنبية والإنجليزية والغربية، فنكتشف أن أحقر المواد في أنظارهم وأقلها شأناً هي مادة الدين، وأبسط المدرسين هم مدرسي الدين، وأزهد المدرسين لديهم من حيث الرواتب والأجور هو مدرس الدين، فهذا دلالة على أن أهون المواد هي مادة الدين، فيخرج أبناؤنا وهم على أتم الاستعداد لتشرب معاني الإلحاد وأشكاله وصوره. وهذا ما شاهدناه والتقينا بشباب عرب مسلمين قد تشربوا أفكار الإلحاد وسمومه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.